الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تعداد الصوم المحرم. قال المصنف: ويحرم نذر المعصية وصومه. النذر معصية حرام، هو في نفسه حرام، والجزاء المترتب عليه يقع فاسدا باطلا. فإذا كان صوما وقع محرما باطلا. إذا نذر أن يصوم، إذا ارتكب معصية شكرا لله أو على ترك واجب شكرا، فحينئذ يقع النذر حراما ويقع الصوم باطلا. قال: ويحرم نذر المعصية بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب أو على فعل المحرم، وزجرا على العكس، زجرا على فعل الواجب وزجرا على ترك المحرم، هذا حرام. وصومه الذي هو الجزاء لفساد الغاية وعدم التقرب به، هذا الصوم يقع باطلا، لأن الغاية وهي الشكر على المعصية والزجر على الطاعة، هاي الغاية غاية فاسدة، والصوم لا يمكن التقرب به، لا يمكن التقرب بمثل هكذا صوم. الصوم عبادة يحتاج إلى قصد القربة، مثل هكذا صوم لا يقع متقربا به، لأن هذا الصوم شكرا على فعل المعصية، فلا يقع قربة إلى الله فيقع باطلا. قال: لفساد الغاية وعدم التقرب به. وصوم الصمت، صوم الصمت أيضا من موارد الصوم المحرم، بأن ينوي أن يصوم مقيدا بالصمت، بحيث يجعل الصمت جزءا من صومه، جزءا من نيته، يكون ناويا الصوم صامتا، هذا صامتا حال يكون قيدا للنية، بخلاف ما لو سكت اتفاقا، هو صام لوحده بالبيت ما ويا أحد مثلا يتحدث معه، فصام ساكتا من دون نية، هذا لا يعد حراما. الحرام هو تقييد النية بالسكوت. قال: وصوم الصمت بأن ينوي الصوم ساكتا، ينوي الصوم ساكتا، هاي ساكتا تكون ضمن النية، فإنه محرم في شرعنا. لا الصوم ساكتا من دون نية، الصوم ساكتا ما في مشكلة، بالعكس، يعني إذا أراد الله بعبد خيرا دعاه إلى قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام، فالصوم ساكتا هذا أمر قد يكون محبوبا في نفسه، لكن من دون نية. لا الصوم ساكتا بدون جعل السكوت وصفا للصوم بالنية، من دون جعله وصفا بالنية، قيدا بالنية. والوصال، صوم الوصال أيضا حرام. صوم الوصال لا شك في حرمته، لكن وقع الخلاف في تفسيره، الخلاف في تفسير صوم الوصال. البعض قال أن صوم الوصال هو أن يصوم يومين من دون إفطار بين اليومين، يصل صوم اليوم الثاني بصوم اليوم الأول، هذا صوم الوصال حرام. البعض قال لا، قال أن يصوم يوما وبعض الليل بأن يتراخى في إفطاره بالنية، أيضا لا بد أن يكون بالنية، مثلا يتراخى في إفطاره بأن يجعل إفطاره هو نفس سحوره، يؤخر إفطاره لكن بالنية، هذا أيضا صوم حرام، صوم الوصال حرام، هذا نحو من أنحاء صوم الوصال. نعم، إذا تأخر لعارض، إذا أخر إفطار لعارض من دون نية، هذا لا إشكال فيه. قال: والوصال بأن ينوي صوم يومين فصاعدا، هذا التفسير الأول، لا يفصل بين اليومين بفطر، هذا التفسير الأول، أو ينوي صوم، هذا الثاني، أن ينوي صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب، يأخر إفطاره، شلون متراخن، ومنه هذا مصداق من مصادقه أن يجعل عشاءه سحوره، أن يجعل إفطاره سحورا، نفس الإفطار هو سحور بالنية، أيضا لابد أن يكون بالنية، هذا التأخير لابد أن يكون منويا، لا إذا أخر الإفطار بغير النية، إذا أخر الإفطار بغير النية هذا ما بيشكال، أو ترك الإفطار ليلا، ترك الإفطار ليلا مثلا لعدم رغبته في الطعام، ما عنده رغبة في الطعام، مو ينوي أن يكون جزءا من الصوم، هذا لا يعد من صوم الوصال. عندنا بالعرف أحيانا اللي أخر إفطاره يلام عند العرف، لعل من شاء هذا كأنما هو نحو من أنحاء صوم الوصال، شايفين بعض الناس إذا يتأخر إفطاره كبار السن يلوموه أن هذا مثلا بحرام أو كذا، على الأقل أكل فتشي بسيط مثلا، هذا من شاء أن هذا قد يعد من صوم الوصال. واضح جوابه، واضح نقول صوم الوصال إذا كان بالنية، إذا كان هو ناوي أن يؤخر إفطاره وأن يكون ذلك جزءا من صومه، أما أن يتأخر لعارض أو مثلا انشغاله بالعبادة بأداء الصلاة مثلا فلا شك في ذلك، لا شبهة في ذلك. قال وصوم الواجب سفرا، أيضا هذا نحو من أنحاء الصوم المحرم، المورد السابع والأخير من موارد الصوم المحرم، صيام الواجب في السفر بأن يكون مسافرا خارج وطنه خارج بلده، يجب عليه أن يفطر، مع ذلك هو يصوم في شهر رمضان مثلا أو يصوم في قضاء شهر رمضان مسافرا، هذا صوم محرم للنهي الكثير الوارد عن الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، وغيره من الروايات الكثيرة. نعم استثنى المصنف نفسه، استثنى موارد ثلاثة تقدمت وذكر موردا رابعا محل خلاف، قال أيام الثلاثة بدل الهدي اللي في السفر، مو السبعة، ثلاثة وبدل البدنة وجزاء الصيد، هذا اللي وقع الخلاف فيه، جزاء الصيد المورد الرابع اللي وقع الخلاف فيه. قال وصوم الواجب سفرا على وجه موجب للقصر، هذا قيد للسفر، سفرا على وجه موجب للسفر، أما موجب للقصر، أما السفر الذي لا يوجب القصر فحينئذ يصوم فيه، يكون الصيام بالنسبة إليه واجبا مو حرام. وصوم الواجب سفرا على وجه موجب للقصر سوى ما مر، باستثناء ما مر من المنذور المقيد بالسفر، هذا المورد الأول، وثلاثة الهادي هذا الثاني، وبدل البدنة، البدنة قلنا من أفاض في عرفات قبل الغروب حرم عليه ذلك ووجب أن يذبح بدنة، فإن لم يتمكن صام 18 يوما، هاي 18 يوما تقع في السفر، هذا صوم واجب لكن لا بأس أن يقع في السفر، وبدل البدنة 18 يوما، وجزاء الصيد على القول، هاي ألف لام عهدي، على القول اللي ذكر المصنف سابقا اللي قال وقيل وجزاء الصيد، ذكر ثلاث موارد متفق عليها وذكر موردا رابعا محل خلاف. قال وجزاء الصيد على القول وفهم من تقييده، المصنف عبارته قال وصوم الواجب سفرا، صوم الصيام الواجب في السفر هذا حرام، هذا التقييد بالواجب يفهم من أن الصوم إذا كان مستحبا في السفر فيبدو أن لا حرمة فيه، لأن هو قيد الحرمة، قال الذي يكون حراما هو الصوم الواجب في السفر، أما الصوم غير الواجب صوم المندوب في السفر فهو يبدو ليس بحرام. الشارح يقول المصنف ذكر ذلك في غير الكتاب، في غير كتابه، في غير اللمعة، قال بأن صوم المندوب سفرا ليس بحرام، نعم مكروه لدلالة بعض الروايات عليه، بعض الروايات دلت على كراهة هذا الصوم، فالصوم المندوب في السفر هذا ليس حرام بل هو مكروه. هون قال وفهم من تقييده، فهم من تقييد المصنف بالواجب، هو قيد صوم الواجب سفرا، ما قال الصوم سفرا مطلقا، قيد بالواجب، فهم جواز المندوب يعني في السفر، جواز صيام المندوب في السفر، وهو الذي اختار في غيره، يعني في غير هذا الكتاب، في غير اللمعة على كراهية، وهي روايتان هي يعني بالجواز، بجواز الصوم، صوم المندوب، روايتان يمكن إثبات السنة بهما، روايتان وإن كانتا ضعيفتين لكن بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبناء على تعميم القاعدة للمكروهات كالمستحبات، يمكن أن نثبت السنة فيه، يمكن أن نثبت السنة اعتمادا على الروايتين، روايتان ضعيفتان لكن مع ذلك يمكن بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن أن نثبت السنة المكروه، فنلتزم بكراهة صوم المندوب في السفر. قال وبه روايتان يمكن إثبات السنة بهما، وقيل يحرم لإطلاق النهي في غيرهما. البعض قال بحرمة الصوم في السفر مطلقا، سواء كان واجبا كما ذكر المصنف أو حتى لو كان مندوبا، والسر في ذلك هو إطلاق الأدلة الدالة على التحريم، الأدلة الدالة على تحريم الصوم في السفر مطلقة، ما قيدت بالصوم الواجب، ولا دليل على التخصيص، ما عندنا دليل يدل على إخراج مورد الصيام المندوب كما خرجت الثلاثة أيام، كما خرج الصوم المنذور، كما خرج بدل البدنة، هاي الموارد الخارجة، ما عندنا رواية صحيحة، دليل صحيح يخرج الصوم المندوب عن حرمة الصوم في السفر، فنلتزم بالإطلاق ونقول بتحريم الصوم في السفر مطلقا، سواء كان واجبا أو واجبا أو مندوبا. قال وقيل يحرم لإطلاق النهي في غيرهما، وقيل يحرم الصوم في السفر مطلقا سواء كان مندوبا أو واجبا لإطلاق النهي عن الصوم في السفر مطلق الوارد في غير هاتين الروايتين، هاتان الروايتان اللي قلنا يمكن إثبات السنة بهما، نقول لا، الأدلة الدالة على التحريم مطلقة، دالة على مطلق التحريم، شاملة للمورد، وما عندنا دليل يخرج المندوب من إطلاق النهي المتقدم في الروايات الكثيرة. قال يحرم، وقيل يحرم لإطلاق النهي في غير هاتين الروايتين اللي قال يمكن إثبات السنة بهما، ومع ذلك حتى إذا التزمنا بالتحريم عندنا مورد استثناء واضح من المندوب، سواء التزمنا بالكراهة أو بالتحريم، عندنا مورد استثناء صيام ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المشرفة. قال ومع ذلك، يعني مع القول بالتحريم، حتى إذا التزمنا بالتحريم يستثنى ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة. قيل والمشاهد أيضا كذلك ملحقة بالمدينة، النجف الأشرف مثلا ملحق بالمدينة، مو خصوص المدينة، وقيل والمشاهد كذلك. المسألة الرابعة عشرة، قال يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما. من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما، هو يعلم بوجوب الصوم، يعلم بتحريم مثلا تناول المفطر، ومع ذلك هو يتناول المفطر، هذا إذا أفطر عامدا عالما فإما أن يكون مستحلا، وسيأتي الحديث فيه، مستحلا يعني يرى أن فعله حلال، يرى أن إفطاره حلالا وليس بحرام. نسأله نقول له أنت آثم في تناولك للإفطار؟ مرة واحد يقول إيه نعم أنا عاصي والعياذ بالله، أنا متجاوز على الحد الشرعي، أعلم بوجوب الصوم لكن أنا لا أصوم. هذا له حكم اللي راح نتحدث عنه الآن. وشخص آخر لا، يستحل تناول الطعام مثلا، يستحل الجماع في شهر رمضان، نقول له أنت آثم؟ يقول لا مو آثم أنا، هذا ليس بمفطر، أو مثلا الصوم ليس بواجب في الشريعة المقدسة، فينكر وجوب الصوم مثلا، هذا ينكر الضروري مع بلوغ الصوم حد الضرورة، ينكر الضروري فيكون كافرا، وراح يجي الحديث عنه. كلامنا الآن في غير المستحل، في الذي يعتقد بنفسه هو عاصي في أثناء تناول المفطر، ويعتقد نفسه يرتكب إثما، هذا شنو حكمه؟ حكمه أن يعذر، أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعزره بما يراه مناسبا. شنو اللي يشوفه مناسب؟ 20 صوتا، 50 صوتا، بحسب ما يراه مناسبا. وهذا فارق التعزير عن الحد. التعزير هو شأنه راجع للحاكم الشرعي بما يراه مناسبا، بخلاف الحد. الحد أمر واضح ومعلوم ومحدود، لا يتجاوز الحد الحاكم الشرعي أو غير الحاكم الشرعي. هذا يعزر مرة ويعزر مرة ثانية إذا كرر ذلك، وبالمرة الثالثة يقتل استنادا إلى رواية مذكورة. والبعض قال لا، إنما يقتل في الرابعة، في المرة الرابعة يقتل. الشارح يقول لا شك أن القول الثاني أحوط، قتله في الرابعة أحوط من قتله في الثالثة، لما جرى عليه الأصحاب من الاحتياط في الدماء. مسألة الدماء مسألة ينبغي الاحتياط فيها، فإذا دار الأمر بين القتل في الثالثة والرابعة لا شك أن القتل في الرابعة أحوط وأولى. قال 14، يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما بالتحريم، يعلم بالتحريم، يقول له هذا حرام فعلك، يقول إيه نعم حرام، هذا يعزر. لا إن أفطر لعذر، إذا أفطر عالما عامدا يعزر. أما إذا أفطر لعذر كالتقية مثلا، هو عالما لكن ليس عامدا إلى إفطاره، ليس عامدا يعني ليس مرتكبا لإثم، هو أفطر لتقية مثلا، قبل الغروب أفطر لتقية، أو في أول يوم العيد مثلا عند العامة، وعندنا مثلا آخر الشهر أيضا أفطر لتقية، هذا لا يعذر، هذا معذور. قال لا إن أفطر لعذر كسلامة من غرق، هو غرق فلأجل السلامة من الغرق ما يقدر يحبس نفسه عن تناول عن شرب الماء، لأجل ذلك هو شرب الماء، هذا معذور في شرب الماء، معذور في إفطار، لكن لابد أن يقتصر على مورد الضرورة، على مقدار الضرورة، مو بعد أن يخرج مثلا أيضا يتناول الماء، هذا لا، نقول أنت حينئذ شأنك شأن العامد العالم فتعذر. قال كسلامة من غرق وإنقاذ غريق، هو دخل لإنقاذ غريق، هو مو غرق، هو ليس بغرق، هو لم يغرق، الذي غرق شخص آخر أراد أن ينقذ هذا الشخص الآخر، إنقاذ للشخص الآخر متوقف على إفطاره، فلا بأس يفطر وينقذ الشخص الآخر، وإنقاذ غريق وللتقية قبل الغروب، هذا أيضا مورد من موارد العذر. وآخر رمضان، وللتقية قبل الغروب، وآخر هذا آخر معطوف على الظرف، ظرف معطوف على الظرف، وللتقية قبل الغروب هذا الظرف الأول، وآخر رمضان عندنا يوم 30، عندهم مثلا يوم أول شوال فيفطر تقية، هذا أفطر لعذر. وأول أول شهر رمضان، إذا ثبت عندنا أول شهر رمضان ولم يثبت عند القوم فأجبر على تناول الطعام باعتبار كونه مثلا من شعبان عند القوم، فهذا يفطر تقية. وأول هذا أيضا معطوف على قبل الغروب، وللتقية قبل الغروب، وآخر رمضان وأوله أول رمضان، مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة، ولو زاد على ما يتأدى به الضرورة فكمن لا عذر له، شأن اللي تناول المفطر ابتداء من دون عذر نقول له أنت تعذر. فإن عاد بعد التعزير إلى الإفطار ثانيا بالقيدين، يعني بالقيدين المذكورين في كلام المصنف العلم والعمد، قال فإن عاد إلى الإفطار ثانيا بالقيدين عذر أيضا، يعذر مرة ثانية. فإن عاد إليه ثالثا، عاد إلى الإفطار ثالثا بهما يعني بالقيدين بالعلم والعمد، قتل في الثالثة، ونسب في الدروس قتله إلى الثالثة، أو نسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة، إلى رواية مقطوعة لسماعة، هذا القتل في الثالثة. وقيل يقتل في الرابعة وهو أحوط، وهو يعني القتل في الرابعة أحوط من القتل في الثالثة للاحتياط في الدماء. وإنما يقتل فيهما مع تخلل التعزير مرتين، إنما يقتل في الثالثة إذا رفع أمر إلى الحاكم الشرعي في الأولى وفي الثانية وعزر في كل من المرتين حينئذ يقتلان. هو هذا مورد الرواية، مورد الرواية ما إذا عزر في المرتين السابقتين فيقتل في الثالثة، أما إذا أفطر عالما عامدا بالأولى ولم يرفع أمر للحاكم الشرعي ولم يعزر، هكذا في الثانية لم يعزر ففي الثالثة لا يقتل، في الثالثة يعزر وفي الرابعة يعزر، في الخامسة حينئذ يقتل إذا عاد. قال وإنما يقتل فيها، إنما يقتل فيهما يعني في الثالثة على قول وفي الرابعة على قول آخر مع تخلل التعزير مرتين بناء على القتل في الثالثة أو ثلاثا بناء على القتل في الرابعة، لا بدون التعزير، أما إذا لم يعزر في الأولى والثانية والثالثة بناء على الرابعة ولا يقتل في الرابعة. قال وإنما يقتل فيهما يعني يقتل في الثالثة على قول المصنف وفي الرابعة على القيل على القول الثاني مع تخلل التعزير مرتين إذا بنينا على القتل في الثالثة أو ثلاثا إذا بنينا على القتل في الرابعة، لا بدونه، لا بدون التعزير ولو كان مستحلا. نعم شيخ، كم سؤال شيخ عقيل؟ ولو كان مستحلا، هذا بالنسبة إلى غير المستحل الذي لا يرى فعله حلالا، هو يرى فعله حراما، هو يرى نفسه آثمة. أما المستحل، هذا المستحل أنكر ضروريا من ضروريات الدين فيعد كافرا، فنسأل نقول هذا كافر مرتد، فإذا كان مرتد عن فطرة، إذا كان مرتد عن فطرة الإسلام، عن إسلام بأن ولد وكان أحد أبويه مسلما، فهذا نسميه مرتد عن فطرة. المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. المرتد عن ملة هذا يستتاب، فإن تاب فهو وإلا فلا. ولو كان مستحلا، مستحلا للإفطار، يعني شنو مستحلا للإفطار؟ يعني معتقدا كون الإفطار حلالا، شوف نفسه ما ارتكب حرام، يقول الصوم ليس بواجب، شيوعي مثلا من شيوعيين مال قبل مو هسه. ولو كان مستحلا للإفطار أي معتقدا كونه حلالا ويتحقق، يعني الاستحلال شلون يتحقق الاستحلال؟ بالإقرار به، هو يقر، نسأله نقول له أنت آثم في تناولك للطعام؟ يقول لا أنا كل إثم ما مسوي. يتحقق يعني الاستحلال بالإقرار به، بالإقرار بالاستحلال، هو يرى فعله حلالا ويقر بذلك، يقول هذا حلال ليس بحرام، ويتحقق الإقرار به، ويتحقق بالإقرار به، بالإقرار بالاستحلال. ولو كان مستحلا قتل بأول مرة، بعد ما يعذر بالأولى والثانية ويقتل في الثالثة أو الرابعة، لا، في المرة الأولى يقتل، قتل بأول مرة إن كان ولد على الفطرة الإسلامية، إذا كان مرتدا فطريا. شلون عن فطرة؟ يقول بأن انعقد حال إسلامي أحد أبويه، انعقد من نطفة مسلم أو من بيضة مسلمة، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، واستتيب إن كان من غيره، يستتاب يعني يطلب توبته إذا كان مرتدا مليا، واستتيب إن كان عن غيره، عن غير الفطرة، إذا كان من أبوين كافرين ثم أسلم ثم ارتد، هذا نسميه مرتد عن ملة، يستتاب. واستتيب إن كان عن غيرها، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب فهو يعني محذوف جواب إن، فإن تاب فهو وإلا قتل. هذا الشارح الآن يبدأ يشكل على المصنف، يقول هذا الكلام صحيح من المصنف وتام، لكن إنما يكون تاما في الذكر دون الأنثى، في الرجل دون المرأة. فالرجل يجي هذا الكلام نقول المستحيل إذا كان عن فطرة يقتل، وإن كان عن ملة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا الكلام تام في الرجل لا في المرأة. أما المرأة فلا تقتل مطلقا، سواء كانت مرتدة عن فطرة أو مرتدة عن ملة، وإنما تستتاب وتضرب في أوقات الصلاة، كل أوقات الصلاة تضرب، فإما أن تتوب وإما أن تموت، ولا تقتل مطلقا لا عن فطرة ولا عن ملة. فإطلاق المصنف هذا في غير محله، هذا أولا. ثانيا هذا المستحل يقتل فيما إذا ارتكب فعلا أجمعوا على الإفطار به، كالأكل والشرب وكالجماع. أما إذا ارتكب أمرا لا إجماع على مفطريته، لا إجماع على إفساده للصوم، فلا يجري في هذا الحكم. هاي من ناحية ثانية. أيضا إطلاقه مو تام، هو قال ولو كان مستحلا في إفطاره مطلقا، إفطاره بشنو؟ بأكل أو شرب أو مثلا جماع أو لا شيء آخر، مثلا كالارتماس، بناء على من يرى مفسدية الارتماس. الذي يستحل الإفطار بالارتماس غير من يستحل الإفطار بالأكل والشرب، فكان ينبغي للمصنف أيضا أن يقيد هذا. ثانيا. ثالثا أيضا كلام المصنف من ناحية ثالثة مطلق، ما قيد المصنف كلامه بأن هذا المستحل يقتل إذا لم يدعي وجود شبهة، لأن هم عندهم قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، كل حد كل تعزير يدرأ بأن يدرأ ويبعد عن المكلف إذا ادعى المكلف وجود شبهة. الكلام المصنف أيضا مطلق، سواء ادعى وجود شبهة أو لم يدعي وجود شبهة هذا يقتل. هذا الكلام وإطلاقه أيضا ليس بصحيح. فإذا كلام المصنف مطلق من نواحي ثلاث، لكن إطلاقه في جميع تلك النواحي في غير محله. قال هذا إذا كان ذكرا، هاي النقطة الأولى. قال هذا إذا كان ذكرا، هذا التفصيل اللي ذكره يستتاب بالنسبة إلى المرتد عن ملة ويقتل المرتد عن فطرة، هذا إذا كان ذكرا. أما الأنثى فلا تقتل مطلقا، يعني وإن كانت مرتدة عن فطرة، سواء كانت عن ملة أو عن فطرة، لأن عن فطرة هذا يقتل، المرتد عن فطرة يقتل. نقول المرأة حتى إذا كانت مرتدة عن فطرة لا تقتل، فضلا عما لو كانت مرتدة عن ملة. قال هذا إذا كان ذكرا، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت، فلا تقتل. هذا أولا. ثانيا، وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم، بمفطر مجمع على إفساده للصوم، كالأكل والشرب والجماع اللي لا إشكال في كونه مفسد للصوم. وإنما يكفر مستحل الإفطار، حتى نقول له أنت كافر مرتد عن ملة أو عن فطرة، إذا أفطر بمفطر مجمع على إفساده الصوم، على إفساد المفطر الصوم، على إفساده للصوم بين المسلمين، بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل والشرب المعتادين، هم مو مطلق الأكل والشرب، لا الأكل والشرب المعتادين. أما غيره يعني غير المجمع على إفساده للصوم فلا، على الأشهر لا، يعني شنو لا؟ يعني لا يكفر. هذا اللي مثلا يرتمس بالماء هذا لا يكفر باستحلاله للارتماس، لأن البعض التزم بعدم مفسدية الارتماس. قال فلا على الأشهر، كما ابن إدريس ذكرنا، وبعد منه ذكرنا ابن إدريس و أبو الصلاح الحلبي. قال أما غيره فلا على الأشهر، هذا ثانيا. ثالثا، وفيه حتى في المجمع على على إفساد للصوم حتى في الأكل والشرب المعتادين والجماع. وفيه لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه، إذا قال أنا مشتبه مثلا قرأت المسألة مثلا مو صحيح، مثلا هو قال يفسد الصوم بالجماع، أنا بنائي قال لا يفسد مثلا، هو ادعى شبهة وشبهة ممكنة في حقه، حينئذ تدرع عن القتل، تدرع عن الحدود والتعزيرات والقتل. وفيه يعني في المجمع عليه، المجمع على إفساد للصوم، لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه، يقبل من هذا الكلام ولا يقتل إذا كان عن فطرة، ولا يستتاب أو يقتل إذا كان عن ملة. فما يجري به الحكم، لا يجري في حكم الكافر المرتد. يقول ومن هنا من خلال هاي النقاط الثلاث يعلم أن إطلاق المصنف الحكم ليس بجيد، إطلاق المصنف الحكم ما قيد بالذكر، ما قيد بالمجمع على إفساده، ما قيد بعدم وجود شبهة ممكنة في حق المكلف، كل هذا الإطلاق وعدم التقييد هذا ليس بجيد من المصنف. قال ومن هنا يعلم أن إطلاق المصنف للعبارة، إطلاق المصنف للحكم ليس بجيد. الخامسة عشرة والأخيرة في كتاب الصوم، البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام. كيف يتحقق البلوغ؟ ذكرنا في أول كتاب الصوم من شرائط وجوب الصوم البلوغ، أن يكون بالغا فلا يجب الصوم على الصبي. كيف يتحقق البلوغ؟ يقول يتحقق البلوغ أولا بالاحتلام، ثانيا بإنبات الشعر الخشن على العانة، ثالثا بالسن بالعمر، بأن يكمل الذكر والخنثى 15 سنة ويدخل في 16، وتكمل الأنثى 9 وتدخل في 10. قال 15 البلوغ الذي يجب معه العبادة ومنه الصوم اللي احنا نتحدث عنه، الاحتلام. البلوغ هو الاحتلام، وهو خروج المني من قبله مطلقا في الذكر والأنثى. هاي مطلقا، إما أن يكون تفسيره هو نفسه في الذكر والأنثى، يعني الشارح نفسه اتصدى لتفسير الإطلاق، أو لا نقول مطلقا يعني سواء كان مع الجماع هذا الاحتلام أو من دون الجماع، في اليقظة أو في المنام، بالاختيار أو من دون اختيار، مطلقا في جميع الحالات سواء كان مختارا أو لم يكن مختارا، في اليقظة والمنام، مع الجماع أو من دون جماع، وهو خروج المني من قبله مطلقا، ولا يبعد إرادة كل هاي التفصيلات، كل هاي التفصيلات ليست بدخيلة بالحكم. قال وهو خروج المني من قبله مطلقا في الذكر والأنثى ومن فرجيه في الخنثى. الخنثى لابد أن يخرج المني من فرجيها حتى يحكم ببلوغها، لأن الخنثى هاي أمرها يدور بين الذكر وبين الأنثى، فلابد أن يخرج المني من كلا الفرجين حتى على كلا التقديرين يحكم ببلوغها، وإلا إذا خرج من فرج دون فرج فلا يحكم ببلوغها. ومن فرجيه في الخنثى أو الإنبات، الاحتلام أولا أو الإنبات للشعر الخشني على العانة مطلقا، مطلقا يعني للذكر والأنثى، هم الذكر هم الأنثى يتحقق البلوغ فيهما بإنبات الشعر الخشن على العانة. أو البلوغ 15 سنة، البلوغ هو البلوغ 15 سنة، هذا الثالث 15 سنة هلالية في الذكر والخنثى. أما في الذكر فواضح، هذا الحكم مدلول لبعض الأدلة، أما في الخنثى اللي دور أمرها بين الذكر وبين الأنثى فلاستصحاب عدم التكليف، الذكر لابد أن يبلغ 15 سنة حتى يكلف، الأنثى لابد أن تبلغ 9 يعني تكمل 9 ويكمل 15 حتى يكلف، الخنثى أمرها يدور بين الذكر وبين الأنثى، فنجي نقول الخنثى حينما كان عمرها مثلا ثمان سنين، خمسة سنين، هي ليست بمكلفة. إذا بلغت التاسعة وصارت مثلا 11 سنة، هاي أيضا نبقى نشك في تكليفها، فنستصحب الحالة السابقة عدم التكليف. أما إذا بلغت 15 سنة بعد على كلا التقديرين، سواء كانت أنثى أو ذكرا، هي مكلفة على كل حال. الخنثى مكلفة على كل حال. فإذا من حيث النتيجة يكون تكليف الخنثى كتكليف الذكر. قال وخمسة عشر سنة، والبلوغ 15 سنة هلالية في الذكر لدلالة الدليل، والخنثى للاستصحاب، استصحاب عدم التكليف. وين نستصحب عدم التكليف؟ فيما بين التاسعة وبين الخامسة عشرة نستصحب عدم التكليف. قال في الذكر والخنثى وإكمال تسع في الأنثى على المشهور. الأنثى وقع الخلاف في تكليفها. المصنف يقول المشهور، والشارح يقول المشهور هو أن بلوغ الأنثى بإكمال التاسعة والدخول في العاشرة. الشيخ الطوسي شيخ الطائفة في كتابه المبسوط، وابن حمزة في كتابه الوسيلة، قالوا بإكمال العشرة، لابد أن تكمل العشرة وتدخل في الحادي عشرة، يعني أضافوا سنة للمشهور. ابن إدريس من ناحية ادعى الإجماع على المشهور، يعني قال هذا ليس قولا مشهورا بل هو قول مجمع عليه. زين، يجي سؤال واضح، يجي سؤال واضح أو إشكال واضح على ابن إدريس، كيف تقول بأن مسألة الإكمال التسعة مسألة إجماعية مع أن المخالف شيخ الطائفة، شيخ الطوسي هو المخالف، وهو سابق على ابن إدريس بمئة سنة، يعني ابن إدريس يعلم بمخالفته. هكذا بالنسبة لابن حمزة في الوسيلة، أيضا مخالف وهو من كبار أصحابنا، فكيف يدعى الإجماع مع أن المخالف هو شيخ الطائفة وابن حمزة؟ هذا يستدعي أن نبين الوجه في حجية الإجماع. الوجه في حجية الإجماع عند المتقدمين كما مر علينا ربما في أصول المظفر بالجزء الثالث، في الوجه في حجية الإجماع، المتقدمون قالوا بأن المدرك لحجية الإجماع هو ما يسمى بقاعدة اللطف. قاعدة اللطف، المراد من اللطف هو التقريب إلى الطاعة والإبعاد عن المعصية. من باب اللطف الأصحاب إذا اتفقوا على حكم مخالف للواقع، فحينئذ اللازم على المولى عز وجل بقاعدة اللطف، هو ألزم نفسه من باب اللطف أن يوقع الخلاف بين الأصحاب. إذا اتفقوا على خلاف الواقع، هو لابد أن يبعث من يوقع الخلاف بين الأصحاب حتى لا يجمعوا على مخالفة الواقع، حتى لا يجمعوا على ضلال، على خلاف الواقع. هذا المدرك في حجية الإجماع. المدرك في حجية الإجماع، لما كان الإجماع حجة؟ نقول المدرك فيه هو قاعدة اللطف، إذا اتفقوا على خلاف الواقع الله تعالى بلطفه يبعث من يزعزع هذا الإجماع. زين، حينئذ إذا كان المدرك للإجماع هو قاعدة اللطف، فحينئذ المخالف إذا كان معلوم النسب، إذا كان معروف نسبه معروف، هذا لا يضر في الإجماع، هذا لا يخدش في الإجماع لعدم الخدش في قاعدة اللطف، لأن الإجماع بناء على قاعدة اللطف اللي كان يلتزم بها الشيخ الطوسي ومدرسة الشيخ الطوسي، بناء على قاعدة اللطف، إذا كان مدرك الإجماع هو قاعدة اللطف، فمعلوم النسب إذا خالف هذا لا يؤثر. ليش؟ لأن ابن حمزة مثلا معلوم النسب، الشيخ الطوسي معلوم النسب، يقال هذا معلوم النسب فلا يؤثر في الإجماع. إذا كان شخصا غير معلوم النسب، غير معروف ويخالف، قد يدعى أن هذا مثلا هو الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه، جاء لكي يوقع الخلاف بين الأصحاب حتى لا يتفقوا على ضلال. أما إذا كان شخص معلوم النسب هذا معلوم هو ليس بالإمام المعصوم، فمخالفته لا تضر، لا توجب الخدشة في قاعدة اللطف. لذلك الشارح يدفع الإشكال عن ابن إدريس. ابن إدريس لما التزم بأن الإجماع مبني على قاعدة اللطف تبعا للشيخ الطوسي، هو قال أن مخالفة الشيخ الطوسي لا تضر بالإجماع، حتى إذا كان المخالف الشيخ الطوسي وابن حمزة هذان لا يضران بالإجماع. ليش؟ لمعلومية نسب كل من الشيخ الطوسي وابن حمزة. فنبقى نقول أجمعوا على أن البلوغ يتحقق في التاسعة بإكمال التاسعة. قال: وقال ابن إدريس قال: وإكمال تسع في الأنثى على المشهور. وقال الشيخ في المبسوط وتبع ابن حمزة في كتابه الوسيلة: بلوغها بلوغ الأنثى المرأة بعشر. وقال ابن إدريس: الإجماع واقع منعقد على التسع. ابن إدريس قال أجمعوا على التسع. زين، اجى الآن الشارح يعتذر عن ابن إدريس، كيف أن ابن إدريس يقول بالإجماع مع أن المخالف هو شيخ الطائفة وابن حمزة؟ قال: ولا يعتد بخلافهما، بخلاف الشيخ الطوسي وابن حمزة لشذوذه. أولا لشذوذه، هذا شاذ، قول كل من الشيخ الطوسي وابن حمزة قول شاذ. ثانيا وهو المهم: ولا يعتد بخلافهما لشذوذه والعلم بنسبهما. الشيخ الطوسي وابن حمزة معلوما النسب، فلا يضر خلافهم بتحقق الإجماع. نبقى نقول الإجماع منعقد ومتحقق، والعلم بنسبهما وتقدمه عليهما وتأخره عنهما. خوش عبارة، يقول تقدم الإجماع على كل من الشيخ الطوسي وابن حمزة وتأخره. يقول الإجماع متحقق، الإجماع متحصل، لا خلاف في الإجماع، هم قبل الشيخ الطوسي وابن حمزة وهم بعد الشيخ الطوسي وابن حمزة، فمخالفتهم لا تضر. مخالفة الشيخ الطوسي وابن حمزة أولا شاذة، ثانيا هما معلوما النسب، فلا تضر مخالفتهما وتقدمه، يعني تقدم الإجماع عليهما على الشيخ الطوسي وابن حمزة وتأخره، تأخر الإجماع عنهما. الإجماع منعقد قبل وبعد العلمين، فلا ينقدح بمخالفتهما. قال: وأما الحيض، إذن علامات البلوغ ثلاثة: الاحتلام والإنبات والسن 15 والتسعة. أما الحيض، هل يكون الحيض علامة من علامات البلوغ؟ الحمل هل يكون علامة من علامات البلوغ؟ يقول: لا، لا الحيض ولا الحمل علامة من علامات البلوغ، بل بالعكس، الحيض والحمل إنما يحصلان بعد البلوغ، لا يكونان علامة على البلوغ. يعني الحيض يكون دليلا وأمارة على سبق البلوغ، الحمل يكون دليلا وأمارة على سبق البلوغ، لا أن الحمل والحيض علامة على حصول البلوغ مثلا الآن، حينما يحتلم نقول اليوم احتلم إذن هو اليوم بلغ، أما الحيض والحمل يكشف عن سبق البلوغ، فهو كاشف عن البلوغ وزيادة، أكو زيادة في الحمل والحيض، لأن المرأة ما لم تبلغ لا تحيض، من دون أن تبلغ لا تحيض، فالحيض كاشف عن البلوغ، وما لم تحض هي لا تحمل، الحمل أيضا يكشف عن البلوغ، يعني يكشف عن تقدم البلوغ. قال: وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه، دليلان على سبق البلوغ لا على نفس البلوغ، على أن البلوغ متحقق بمرتبة سابقة. زين. قال: وفي إلحاق إخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة قول قوي. الصبي إذا أخضر شاربه وأخضرت لحيته، يعني بان شاربه وبان لحيته، هذا ألا يكشف مثلا عن البلوغ أو لا؟ يقول: أي نعم، هذا يمكن أن يلحق بالإنبات، إنبات الشعر الخشن على العانل. الشعر الخشن يبدو أن انبات الشعر الخشن ينبت في وقت واحد، لا فرق بين العانة وبين اللحية والشارب. يقول: وفي إلحاق إخضرار الشارب وإنبات اللحية بالعانة، إلحاق إخضرار الشارب بالعانة بالإنبات في العانة، وإنبات اللحية إلحاق بالعانة قول قوي لا بأس به. ثم قال: ويعلم السن. كيف تعلم تلك العلامات الثلاث؟ الاحتلام وانبات الشعر الخشن على العانة والسن. يقول: أما بالنسبة إلى السن فيحصل بالبينة وبالشياع، ولا يحصل بدعوة، لا يحصل بدعوة الصبي يقول أنا بلغت مثلا العمر الفلاني. قال: ويعلم السن بالبينة والشياع، لا بدعوة، لا يحصل بدعوة الصبي بلوغ السن. والإنبات، شلون يحصل الإنبات؟ ويعلم السن ويعلم الإنبات بهما، يعني بالبينة والشياع وبالاختبار. هاي قضية حسية، الإنبات هاي قضية حسية، يمكن أن تختبر، يمكن أن تعلم بالمشاهدة بالحس. إذا لم نقل بأن العانة من مواطن العورة كما ادعى البعض أن عورة الرجل مثلا ما بين السرة والركبة، فالعانة تكون جزء من العورة، فحينئذ لا يجوز الاختبار بالعانة. لكن على أي حال، حتى لو خالف الشخص تكليفه واختبر وارتكب الحرام، يثبت الإنبات بالحس وبالمشاهدة حتى إذا كان حراما. قال: والإنبات بهما، يعني بالبينة والشياع وبالاختبار، فإنه جائز الاختبار أولا مع الاضطرار، إن جعلنا محل من العورة مع الاضطرار، إذا اضطر المكلف للاختبار، فإذا جعلنا من العورة يجوز بالاضطرار، أو بدون الاضطرار على المشهور، على المشهور القائلين بأن العانة ليست من العورة، العورة إنما تكون هي القبل والبيضتان، أما العانة فليست من العورة، فيجوز الاختبار ولو من دون اضطرار أو بدون الاضطرار على المشهور. والاحتلام إلى خصوصية، كما يعلم بالبينة ويعلم بالشياع إلى خصوصية، أن يعلم الاحتلام بقوله، هو إذا قال احتلمت خلص يصدق في قوله وتجري عليه أحكام البالغ، بخلاف ما لو ادعى السن. والخصوصية هي ما ذكر مرارا، عندنا قاعدة أن الأمور التي لا تعلم إلا من قبل المكلف هو مصدق على تلك الأمور، كالحائض. الحائض إذا ادعت الحيض، إذا أراد الزوج مثلا أن يطلق وادعت الحيض، هي تصدق في دعواها. إذا أرادت الطلاق، إذا كانت راغبة في الطلاق وادعت الطهر، أيضا تصدق. إذا أراد شخص أن يعقد منقطعا على امرأة وادعت الخلو من الزوج، تصدق، لأن هاي أمور لا تعلم إلا من نفس المخبر، فحينئذ بدلالة الاقتضاء كما قرأنا في الأصول، حتى لا ينقطع باب العلم بتلك الأمور، يصدق المدعي بمجرد دعوة. الاحتلام أيضا لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، اخضرار الشارب واللحية هذا أمر حسي، انبات الشعر الخشن على العانة هذا أمر حسي، السن العمر أيضا أمر حسي، مثلا الموجودين في المنطقة الجوارين الأقارب كلهم يعلمون بأن فلان مثلا ولد في اليوم الفلاني، فهو أمر فتح فيه باب العلم. أما الاحتلام لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، لذلك يصدق المدعي في دعواه الاحتلام. قال: والاحتلام بهما، يعني بالبينة والشياع وبقوله، هذا خلاف للسن اللي قال لا بدعواه، الآن يقول لا بقوله، يثبت بدعواه يثبت. وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السن وجه، إذا الأبوان قالا بأن فلان ولد في اليوم الفلاني، هذا يصدقان، لأن هما كأنما أشبه صاحب اليد كأنما، شلون صاحب اليد يصدق، هذا أيضا الأبوان يصدقان أو الأب لوحده يصدق في ذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد.